بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله، الدرس 18.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله احنا بنبدأ اليوم في الكتاب الثاني بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنبدأ في الكتاب الثاني من الموافقات، وهو الكتاب الخاص بالمقاصد. وطبعا هذا الكتاب هو القسم الثالث، هو الكتاب الثاني ولكن القسم الثالث. هذا الكتاب أو موضوع هذا الكتاب هو موضوع المقاصد، وهو موضوع في غاية الأهمية في الحقيقة، لأن الحديث عن المقاصد حديث يعني لم يأخذ حقه في البحث والنظر، خاصة في العصر الحديث يعني، وحتى في الكتب القديمة لا تجد كثيرا من الذين يعني كتبوا فيه أو أسهبوا فيه. البعض العز بن عبد السلام أو وبعض العلماء أو القرافي أو بعض العلماء، ولكن لم يكن موضوعا. كذلك ابن القيم وابن تيمية مسوق مسا فيه بعض التفصيل في بعض الأحيان، ولكن لم يفرد له أبحاث خاصة رغم أهميته، وخاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه. إن شاء الله في دراستنا لهذا الموضوع سنستعين بما كتب الشيخ الشاطبي، سنقرأ بعض الجمل من الكتاب لأن فيها فائدة، وإن كان هو قد قدم وأخر في بعض الأحيان، ولكن إن شاء الله إحنا سنعدل المثار، لأنه في بعض الأحيان تجد كما ذكرنا من قبل تجد بيكلم في نقطة وبعدين يذهب لنقطة أخرى، أو تجد يعني يضيق أو يشدد في بعض الأحيان في اللغة وفي كذا، وبعدين تجد بعد كده أنها أسهل في التناول وفي الفهم. فإن شاء الله إحنا هنتكلم بشكل عام عن الموضوع بالكامل ثم ننتقل إلى الكتاب. هناك بعض نقاط قد يكون الشيخ لم يتناولها، أو قد تكون هو يعني تستخرج من كلامه، وهذه النقاط هذه هي التي سنبدأ بها إن شاء الله لنفهم ما هي علاقة المصالح بالمقاصد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ما هي علاقة المقاصد بالمصالح؟ وهل يعني لأنه الكلمتين مترادفتان، يعني تتكلم عن المقاصد ثم تتكلم عن المصالح، ف يعني يستعمل الناس الكلمتان بشكل متلازم ومترادف، ولذلك لذلك إن شاء الله نريد أن نتحدث عن هذا الموضوع. إذا نظرنا إلى الشريعة فنجد أنه كان هناك إجماع علماء أهل السنة والجماعة على أن الأحكام معللة. الأحكام معللة بمعنى أن لها سبب، أن هناك أسباب من وراء هذه الأحكام الشرعية. الشريعة نحن نعرف أو نأخذ عن الله سبحانه وتعالى ما يريد منا وما لا يريد منا عن طريق الأحكام الشرعية. هذه الأحكام معللة بأسباب، وهذا هو إجماع أهل السنة. وإن خالف البعض كبعض المتكلمين أو المعتزلة، قالوا أن المعتزلة في الحقيقة قالوا أنها معللة، ولكن كالأشاعرة قالوا أن أفعال الله غير معللة، ولكن حين اصطدموا موضوع القياس وهو موضوع طبيعي اضطروا إلى أن يقولوا أن هناك علل، علل يعني أسباب، فقالوا أنها علامات على الحكم، فهي ليست علل بمعنى أنها أسباب، لأنهم قالوا أن إذا كان هناك سبب للشيء إذن الله سبحانه وتعالى مضطر إليه، والله سبحانه لا يضطر إلى شيء، فقالوا أن الله يفعل أشياء بلا سبب. هذا طبعا مخالف للعقل وليس له نصيب من الصحة، وخالفه جل علماء أهل السنة بل كله، إلا إذا اعتبر الأشعر منهم فهم دول اللي خالفوا. فقالوا أنها علامات على الأحكام ولكنها ليست علل لها. فإذا أخذنا بهذا وقلنا أن الأحكام معللة كما قال الشاطبي في أول البحث، نقول إذا نظرنا إلى الأحكام الشرعية، العلل هنا هي المقاصد، لأن المقصد هو العلة، هو ما يأتي من قبل الفعل، لأنك حين تقصد فيقع القصد أولا، أو في الرتب السبعة اللي بيقولوها اللي هي القصد والهم اللي هي الأمور دي اللي بتسبق الفعل. فالقصد هو علة للشيء، هو ما يأتي من قبل الشيء. فنجد أن مقاصد الشريعة سابقة للأحكام الشرعية، فأول ما جاء هو إيش؟ أول ما يتخيل أنه كان موجودا هو مقاصد هذه الشريعة، أول شيء هو المقاصد، وهذه المقاصد لأن لها أسباب كذلك أجمع علماء السنة عن أن سبب الأحكام هو جلب مصالح العباد، فالمقاصد سببها مصالح العباد، فالله سبحانه وتعالى يقصد بالشريعة الإتيان بمصالح العباد في الدنيا والآخرة، وده تمييز هنجد أنه هيفرق أمور كثيرة بعد ذلك، فيأتي بالمصالح في الدنيا والآخرة. هذا هو المقصد الأصلي من الشريعة، أن تأتي بالمصالح. إذن كيف نعرف هذه المقاصد؟ عرفنا المقاصد من الأحكام الشرعية. إذن لما نزل الوحي بالأحكام الشرعية نظرنا في الأحكام الشرعية واستخرجنا منها إيش؟ المقاصد، المقاصد التفصيلية، لأن في هناك مقصد عام كبير وهو إتيان المصالح، الإتيان بالمصالح ودرء المفاسد، هناك مقصد كبير هو إيش؟ جلب مصالح العباد وبالتالي درء المفاسد عنهم. عشان نعرف تفاصيل أو حتى نعرف تفاصيل هذه المقاصد كان لابد إيش؟ أننا نذهب إلى الأحكام الشرعية. إذن لا ننسى هنا أن الأحكام الشرعية هي أصل المقاصد، أو هي التي استنبطت من المقاصد، يجب أن نستحضر هذا في أذهاننا لبعد. إذن في أحكام شرعية استخرجنا منها المقاصد، ولكن مقام المقاصد هو أعلى من الأحكام، فإذا في الاستنباط المقاصد أدنى من الأحكام، ولكن في السيطرة وفي القوة المقاصد أعلى من الأحكام. فنحن بدأنا إذن بالأحكام الشرعية، فاستنبطنا منها كما نرى، استنبطنا منها إيش؟ المقاصد. فهذه المقاصد السابقة هي سابقة للأحكام من ناحية إيش؟ النظر الأعلى، أنه طبعا الله سبحانه وتعالى في المقاصد التفصيلية، في الأحكام التفصيلية للشريعة قصد إلى جلب هذه المصالح للناس، فهذه المقاصد أعلى. ولكن نحن من وجهة نظرنا كيف عرفناها؟ عرفناها من خلال الأحكام الشرعية. فإذا التتابع هنا أن هناك مقاصد جاءت منها المصالح، لأننا استطعنا عن طريق الأحكام الشرعية نعرف المقاصد، والمقاصد دلتنا على إيه؟ على المصالح، ثم المصالح عاد المقاصد دلتنا على المصالح. إذن هناك فيه مصالح نمرة واحد أولا، وهي المصالح التي لسببها جاء الله بالأحكام الشرعية، إذن الأحكام الشرعية جاءت بمصالح، هذه المصالح لما نظرنا فيها اللي هي في الأحكام الشرعية التي تحتوي على هذه المصالح للعباد في الدنيا والآخرة، نظرنا فيها استنبطنا منها المقاصد، ثم لما استنبطنا المقاصد واستحضرناها ذهبنا ننظر بها إلى المصالح مرة أخرى. إذن هي مصالح فمقاصد فمصالح، فذهبنا في المرة أخرى ننظر في مصالح العباد عن طريق هذه المقاصد. فيجب أن وذلك يجب أن نفرق بين المصالح التي نتحدث فيها في رقم واحد والمصالح اللي في رقم ثلاثة. المصالح اللي في رقم واحد هي التي ثبتت عن طريق الأحكام الشرعية واستنبطت منها المقاصد. اللي في نمرة ثلاثة هي التي لم تثبت عن طريق الأحكام الشرعية، اللي هي موضوعها المصالح المرسلة، التي لم تثبت عن بحكم شرعي ولكن دلت عليها الشريعة إيه بشكل عام مجمل دون دليل تفصيل، اللي هو إيش؟ عن طريق المقاصد، لأن المقاصد هي ما دلت عليه الشريعة بشكل عام دون دليل تفصيل، دليل واحد تفصيل. إذن هذا هو الترتيب الذي أحب أن تستصحبوه في عقولكم حين تفكرون في هذا الموضوع، أن هناك مصالح جاءت في الأحكام الشرعية دلتنا على المقاصد، هذه المقاصد تدلنا على المصالح التي لم تأتي في الأحكام الشرعية، فهي مصالح فمقاصد فمصالح. كما ذكرت هذا تمييز يجعل الأمر واضح في الذهن من أين أتت هذا وأين وضعية كل من هذه الأمور وما هي علاقة الأحكام الشرعية بها. فهتجد الأحكام الشرعية في المصالح في أول مصالح، هذه المصالح في الأصل هي مقصودة بالأحكام الشرعية ولكن إحنا استنبطناها عن طريق الأحكام الشرعية، فهي من ناحية أعلى من الأحكام الشرعية لأن هي قصدها وسببها، ومن ناحية هي أدنى منها من ناحية أن هي إيش استنبطت منها فأخرجنا منها إيش المقاصد، عرفنا المقاصد، وهذه المقاصد بدأنا نرجع مرة أخرى. ولذلك المقاصد في الرقم ثلاثة ثالث مقاصد لا يصح أن تتضارب مع الأحكام الشرعية. لما يقول لك وذلك لما نجد يقول لك إن شرط المصلحة المرسلة ألا تتعارض مع نص كذا، هذا هو السبب، لأن ابتداء هي بنيت على المصالح المستنبطة أو المعاني الكلية المستنبطة لا تعرف عن طريق المصالح اللي في الأحكام الشرعية، يبقى كيف التعارض معها؟ بلا يصح التعارض معها. إذن لا يصح لمصلحة بعد ذلك نريد أن ننظر إليها من خلال مقاصد، من خلال باب مقاصد الشريعة، وتتعارض مع حكم شرعي، حكم شرعي ثابت، مش فتوى، مع حكم شرعي ثابت. يعني زي ما كنت أنا يعني من قليل قبل وزاته كنت أكتب في مقال بدي أنشرها في الليل إن شاء الله، وهي إنه كنت أفكر في موضوع كنت أكتب عن مثلا بعض الحركات الإسلامية، يعني مثال عملي، يعني إحنا نحب الأمثلة العملية، بعض الحركات الإسلامية تجدها عشان التقرب من العامة قلوب الناس وأذواق العامة والذوق العام زي بيقولوا وكذا، تجدهم يعلنون عن الفن والحفلات وكذا والموسيقى نحن كذا ويعملوا الأمور هذه بهذه الطريقة. فطبعا إذا فكرنا الله أكبر ستة ولا خمسة؟ العصر خمسة؟ مش ستة؟
الحنفي ستة
يجي بكم
حنفي؟ لا، ما تحنفي حنفية الحنفي الزوج حنفي تعرف الحنفية
المصرية
فعلى كل حال نقول أن لازم نصلي العصر قبل ما نمشي شيء الحديث ننتظر. فنقول أن مثال أن بعض الجماعات تجد مسايرة للذوق العام ومسايرة يعني المعاني المنتشرة في المجتمع وكذا، وحتى لا تصدم العوام في وقت معين تتفاعل مع هذه الأمور وكذا وتمشي. هذا طبعا قد نحاول أن نبرر هذا من ناحية، لأنه أنا أعلم أنهم ينظرون إلى هذه الأمور من ناحية الإيه؟ المصالح قطعا، لأنه فينظرون إليها من ناحية المصالح. يقول والله يعني أنا أحسن الظن طبعا أن أقول أنهم ينظرون إليها من ناحية المصالح، من ناحية أنه يمكن أن يقال أو يدافع المدافع عن هذا بأن يقول والله هذا زي مثلا موضوع أكل الميتة، في أكل الميتة بنبيحه لما يضطر الإنسان. هنا احنا بنتكلم، احنا عايزين نجلب مصلحة أعلى وهي أن التحكم بالشريعة، فما هو فلا بأس أننا نلجأ إلى الموسيقى والأمور دي لغاية ما نقدر أو هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لهذا السبب، لأنه يعارض حكم شرعي ثابت ليست بفتوى. أكل الميتة فتوى في حق، أصبحت فتوى زي رفع الحرج في هذا، زي ما ذكر ما درسنا في الإباحة وفي رفع الحرج وكذا من قبل في الكتاب الأول، لغرض أصبح هو أكل الميتة هو الواجب، أصبح هو الحكم الشرعي الثابت في حق هذا الرجل المضطر. أما هنا فإذا أتى أحد الناس ووضع السيف على عقله وقال غني أغني طبعا، لأنه ليش لا هتموت، لكن لا يتصور هذا في المجتمعات. أو لجلك واحد قال لك تعال اضرب على البيانو هذا أو هقتلك هذا المسدس، طبعا هذا يرجع بينا لإيه؟ الحكم الأصلي، إن حكم المضطر الحكم الأصلي هو كذا، حكم المضطر إذن هذا فيه رفع للحرج ويحل. ولكن هنا ما في هذا الوضع، وليس هو خلاف في مناط، لأنه لا يتصور أن يكون فيه وضع اضطرار في هذا الموضوع، لا يتخيل كيف يضطر مجتمع إلى شيء، لا يضطر مجتمع إلى شيء. شفت؟ يعني إذا كنا نتحدث عن ليبيا الآن ونقول أنه والله المجلس الانتقالي قد يضطر لأنه يقيم علاقة مع إسرائيل، طيب ما قامت علاقة مع إسرائيل أصله تجوز، اصلا تجوز بشكل مؤقت بشكل محدود لفتره زمنيه، يعني يجوز ان تقيم في بعض الحالات في الشريعه، لكن ما فيش حالات في الشريعه تستعمل الحالات الوتريه ابدا، يعني لا تكون. فهذا مخالف، هذه مصلحه مخالفه لايه؟ للحكم الشرعي، فلا تصح. نشوف يعني هذا هو النظر، انك تشوف هل هي مصلحه مقرر، هل هذه المصلحة؟ وطبعا أكل الميتة أبيح لمصلحة، وهي مصلحة حفظ النفس، لكن لا ترجع مرة أخرى وتقول أستعملها في المصلحة نمرة ثلاثة عشان أحكم الشريعة. ليه؟ لأنها تعارض مصلحة الأولى نمرة واحد، لا صح هذا. فهذا يبين لنا مثال من طريقة أهل السنة في النظر، يعني كيف تنظر إلى الأمور ونسبتها من بعضها. يعني إذا ذكرنا هذا نقول أن هذا ما بدأ به الشيخ هنا، أنه قال أن وضع الشرائع هي لمصالح العباد في العاجل والآجل، وهذا مستقرأ في الشريعة، مستقرأ في الشريعة بشكل يفيد القطع واليقين أن الشريعة وضعت، أن الشريعة معللة وأنها وضعت لإيه؟ لمصالح العباد. وهذا استقراء مفيدا للعلم، يعني مش الظن مفيدا مش الظن الغالب، هذا استقراء مفيد للعلم في كل الآيات وكل الأحكام الشرعية، استقراء مفيد للعلم أن الشريعة معللة لأسباب، وأن هذه وأن السبب الرئيسي فيها الأصلي اللي بتنبع منه كل الأسباب الفرعية أو المقاصد الفرعية هو إيه؟ جلب المصالح للعباد في الدنيا والآخرة ودرء المفاسد عنهم بالضرورة. ثم تحدث الشيخ، يعني هنلقي نظرة على الكتاب بالكامل، شوف إيش الكتاب بيتكلم عن إيه بشكل عام، ثم نبدأ. هو الكتاب تحدث عن النظر في المقاصد أولا، قال أن يقول أن النظر في المقاصد يأتي على أربع أنحاء، من جهتين، يأتي من جهتين: جهة قصد الشارع، ومقاصد الشارع في وضع الشريعة، ماذا قصد الله سبحانه وتعالى من هذا الشريعة؟ هو قصد جلب مصالح عباد، بس عن أي طريق أو في أي جهات؟ فقال أن هناك أربع جهات ينظر إليها في مقصد الشارع. كذلك من جهة قصد المكلف، ففي اثنين: في قصد الشارع، رحمة الله، في قصد الشارع وإيش؟ وقصد المكلف. فتحدث هو عن قصد الشارع وفصل فيه، ثم تحدث عن قصد المكلف من جهة قصد المكلف وتحدث فيه. قصد هنا تحدث عن قصد الشارع، قال أن هناك أربعة أنحاء ينظر إليها في الشريعة يمكن أن تكون مقصدا لله سبحانه وتعالى في النظر في هذه الأحكام. أولها وضعها ابتداء، ليش وضعت الشريعة ابتداء؟ هو الذي تحدثنا عنه، أنها لإجلب للإتيان بمصالح العباد في الدنيا والآخرة. فهذا هو الوضع الابتدائي للشريعة، المقصد الأصلي كما ذكرت. فوضع الشريعة ابتداء، ثم وضعها للإفهام. الله سبحانه وتعالى وضعها للإفهام، هنا هو أحب أن يعني تركزوا معي في هذه النقطة. وضع الشريعة للإفهام ماذا يعني؟ يعني أنها وضعت، لماذا وضعت الشريعة بالطريقة التي وضعت بها، من ناحية الأسلوب، من ناحية الكلام، من ناحية العبارات، لماذا وضعت بهذه الطريقة؟ لماذا وضعت بهذه الطريقة؟ ما هو ده أحد أسباب وضعها، أنه كيف وضعت، لأنه كيفية وضعها يدل على مقصد من مقاصدها. فوضعها لإفهام العباد، يعني أركز على النقط التي غلبت معها نفسي منذ 40 سنة، أفهم ما المقصود، فأنا أوضحها لكم. فهي وضعت للإفهام، لتؤدي غرضها، لأنك عشان وضعها ابتداء لن يكون سهلا، ولن يكون ميسرا، ولن يكون ولقد يسرنا القرآن للذكر، إلا إذا وضعت بشكل للإفهام، شكل يكون مقبول للإفهام، ووضعت عشان تفهم العباد وتوصل إلى فهمهم معاني الشريعة، لأنها يستنبطوا منها كل شيء بعد كده، سواء الأحكام الشرعية أو ما يبنى عليها أو ما نصل به إلى المصالح رقم 3، صحيح؟ فلا بد من، فهي وضعت للإفهام، وتعني أسلوب تناول الشريعة لغة. فالشريعة عربية نزلت على قوم يتحدثون باللغة العربية، ولذلك تجد أن لغة القرآن والسنة في أعلى درجات البيان العربي، بلسان عربي مبين، وهي نزلت على أمة أمية، وهو طبعا تحدثنا من قبل عن نزولها على أمة أمية، وذكرنا على حدود معنى الأمية هنا، لأنها أصلا الأمة اللي نزلت عليها أمة أمية، ولكن هذا لا يعني أن ليس عندها علم. ومن ثم حدود ما ينسب للشريعة، لأن قد يأتي آت فينسب للشريعة من خلال جملة ما لا تحتمل، فنقول لا، الشريعة وضعت للإفهام عشان تفهمك، فهي تسير على نهج اللغة العربية الواضحة المبينة، وهذا غير محتمل، لا صح أنك تقول هذا الكلام، لأن مقصدها الإفهام، هي وضع عشان تفهمك أنت مطلوب من إيه. فلما تأتي أنت بغريب من الغرائب لا تحتمله، نقول هذا مش ممكن يكون وضعت لهذا السبب، لأنها لا يفهم منها هذا ولا يأخذ منها هذا. فهي وضع حدود ما يمكن أن ينسب لإيش؟ للشريعة، مما تحتمله إيه؟ اللغة، وما يستفاد من الشريعة أصلا، ما الذي نستفيده من هذا. إذن في هناك معاني كما سنتحدث بعد ذلك، أو ما درسنا في أصول الفقه، هناك في معاني ظاهرة وفي معاني مجازية، أو لمن أثبت المجاز في القرآن، وهناك في معاني ثانوية، والعلاقة بين المعاني الأصلية والمعاني الثانوية،
ودرجات الخطاب المتعددة. فهذه الأمور هي كلها من ناحية اعتبار مقصد واضع الشريعة لإفهام الإيه؟ العباد، حتى يوصل هذه المعاني إلى عقول العباد فيستفيدوا منها ما يستفيدون ليحققوا الإيش غرض وضعها ابتداء. ووضع فيها هو الشيخ خمس مسائل في هذه الموضوع، ثم وضع الشريعة للتكليف. هو الشريعة وضعت صحيح حتى نفهم، ثم ماذا؟ بس كده نفهم خلاص؟ ما ينفعش، هذا زي العلمانيين دول، لا، لازم للإيش؟ للتكليف. ففي هناك وضع للتكليف، فنقول أن وضع للتكليف هو مدار، مدار التكليف وأنواع المشقات والحرج وحدوده، إنه ما يتعلق بمقاصد الشريعة فيما يتعلق بتكليف العبد، لأن الشريعة لا تريد، يعني لا تقصد إلى المشقة، صحيح؟ هذا من أحد الأمور، هذا أحد المقاصد، لا تقصد إلى المشقة، وإن وقعت المشقة في طريق التكليف، لكن هي لا تقصد إلى المشقة، الحرج، الحدود المقبولة، إيش ماذا تخرج الحدود الحرج والمشقة عن الحد المقصود من الشريعة، ماذا تخرج؟ فمثل هذه الأمور وضع فيها 12 مسألة. ثم الغرض الثالث والرابع هو وضعها للامتثال، للامتثال، لأن التكليف فيه فرق دقيق عن الامتثال، فأنت تكلف ولكن إحداثك للتكليف قد يكون فيه امتثال بدرجات مختلفة، يعني المصلي يصلي بطريقة أو بأخرى، ففي هناك في طريقة فيها الامتثال الكامل وفيها الطريقة، فهناك الشريعة وضعت لبيان هذه الدرجة من الامتثال لها. فالامتثال للشريعة يتحدث فيه عن المقاصد الأصلية والتبع، مقاصد أصلية اللي تحدثنا عليها من قبل، المقاصد التابعة هو باب وفي وضعها للامتثال، ما هي المقاصد التابعة؟ لأن هناك مقاصد تابعة، وما هو محل هذه المقاصد؟ كالزواج، حفظ النسل، ولكن قد يكون هناك مقاصد تابعة وهي إرضاء الغريزة، فهناك مقاصد تابعة، ما العلاقة بين المقاصد الأصلية والمقاصد التابعة؟ وما هو موقع حظوظ النفس في هذا؟ ومتى تجور حظوظ النفس على المقاصد الأصلية ومتى لا تجور عليه؟ قصد العبادة، مقام العادات في التكاليف، هل العادات من التكاليف؟ وما هو القدر الذي من العادات في التكاليف؟ فتحدث فيها هنا في 20 مسألة في موضوع الإيش؟ وضع الشريعة للامتثال. فهذه هي الأمور الأربعة التي تحدث فيها الإمام الشاطبي من جهة مقصد الشارع في وضع الشريعة، إن وضعها لغرض الابتداء، وضعها للإفهام، ثم وضعها للتكليف، ثم وضعها للامتثال. هذه الأمور التي نأخذها من الإيش؟ من الشريعة. وأنا أحب أن يعني أرسم الهيكل أو يسموه ستراكشر بحيث أن يكون واضح في آخر الموضوع موقع كل شيء في العقل، لأنه هذا مهم جدا في أن تبقى في ذهنك. هناك كذلك قصد المكلف، جهة قصد المكلف، المكلف له قصد في من التكليف الواقع عليه، وله قصد من الامتثال لهذا التكليف، فهو يتحدث على المقاصد من الجهة التي يقع عليها التكليف والمثال، هو المكلف، فيتحدث فيها 12 مسألة تناول فيها نيات ومقاصد المكلف، متى تتوافق ومتى تتخالف، وهذه في غاية الأهمية، هذا الموضوع كله في غاية الأهمية في الحقيقة، وصحة الأعمال بناء على الموافقة والمخالفة، هل دائما المخالفة تسبب بطلان العمل ولا لا، هل دائما الصحة تسبب العمل ولا لا، هذه أمور يتحدث فيها، مطابقة قصد المكلف لقصد الشارع، هل المكلف يقصد بالعمل ما قصد به الشارع ولا يقصد المخالفة، ومتى تؤثر المخالفة في قصد الشارع؟ الحيل هو باب من أبواب عدم تلاؤم قصد الشارع مع قصد المكلف، صحيح؟
فالحيل مطابقة الفعل للقصد إن كان مقصود أو غير مقصود، إن كان المطابقة مقصودة ولا لا، يعني مطابقة القصد هل مقصودة ولا مش مقصود؟ المقصود مرتين ولكن كل حاجه لها تفهم لحل. فمطابقه القصد مقصوده ام غير مقصوده؟ انت تقصد ان يطابق قصدك ولا تقصد انه لا يطابق؟ موافقه ومخالفه، فهي اربع، فها اربع اقسام، يبقى في اربعه. ان مطابقه الفعل مقصود غير مقصود، ومطابقه الفعل مقصود موافق، ومطابقه المقصود مخالف. تعارض المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، الموضوع في غاية الأهمية. ماذا إذا تعارضت؟ عندك مصلحة عامة ومصلحة خاصة، فماذا تقدم؟ في بعض الأحيان تقدم المصلحة العامة، بعض الأحيان تقدم المصلحة الخاصة. ما هو شروط تقديم المصلحة العامة؟ متى يجب أن تقدم المصلحة العامة؟ وما هي شروط تقديم المصلحة الخاصة؟ لأن في بعض الأحيان المصلحة الخاصة تقدم، يعني إذا عندك مثلا إمام و هو الذي يستطيع أن يدرس للناس في مكان في محل، ولكن الناس لا يقومون بحقه في أن يهيئوا له الدخل الذي يستطيع أن يعيش منه، عنده أولاد وعنده عيل، في هذه الحالة لا يدرس ويلغي المصلحة العامة فتقدم المصلحة الخاصة. فإذا المصلحة الخاصة بعض الأحيان تقدم عن المصلحة العامة، المصلحة العامة تقدم في بعض الأحيان زي موضوع الترس. شرط صحة دخول المكلف تحت التكليف، لأن هناك شروط في دخول المكلف تحت التكليف حتى يصح العمل، يعني إذا كان غير بالغ فما هو صحة العمل؟ هذا في أبواب المعاملات، هل يصح توقيعه على كذا ولا ما يصح؟ الشروط التي تتعلق بصحة دخول المكلف تحت العمل، تحت التكليف، ليصح العمل، وهو إدراك قصد الشارع وكيفية تحديد قصد، كيف نحدد قصد الشارع. هذا موضوع برضو في غاية الأهمية، أنه طبعا احنا نتكلم عن قصد الشارع في الأعمال هذه، كيف نحددها في الأعمال الخاصة التي نتحدث عنها، فتحدث فيها في 12 مسألة. هذا هو البناء الذي بنى به الشاطبي هذا الكتاب. هذا الكتاب يتحدث عن موضوعين، قصد الشارع وقصد المكلف. قصد الشارع أربع جهات، وقصد المكلف وفيه 12 مسألة تحدث فيها عن قصد المكلف. ده الكتاب كله من أوله إلى آخره في هذا الموضوع، The whole book عن هذه الأمور. إيش ساعة كاملة؟ قديش بقى 45 دقيقة؟ 40 دقيقة؟ نبدأ في هذا؟ ولا نكمل بعدين ولا نبدأ؟ طيب خلينا نتحدث. أنا طبعا هنا أستعين ببعض الرسومات التي وضعتها من فهمي للموضوع، بحيث تكون يعني ليس من رأى كمن سمع، فبتشوف إيش على هذا. حين تحدثنا، خليني أخدمكم في الأول في بالحديث العادي، حين تحدثنا عن المصالح فالمقاصد فالمصالح، هذه المصالح الأولى ذكرنا أنها جاءت من الأحكام الشرعية، فاستنبط العلماء المقاصد فوجدوا أن هذه المقاصد محصورة في خمسة أمور، وهي في خمسة أمور مراعاة، وقال بعض العلماء أنها مراعاة في كل دين الحرص عليه، وأنا أعتقد أنها مراعاة في كل دين وفي كل منطق حتى عقلي سليم تراعى، لأن الشريعة لا تتعارض مع العقل إن صح العقل، درء تعارض العقل والنقل هو ده الصحيح. فوجدوا أن هناك خمسة أشياء الشريعة تحرص على حفظها، تحرص على حفظها بطريقين، بطريق أنها تأمر بما يجلبها وتنهى عما يعدمها أو يدفعها، بالطريقين هذول صحيح؟
يعني إذا كأي شيء. نحن فكر حتى في حياتنا العادية، أنت تحفظ ابنك عن طريق إنك تؤكله وتشربه كذا فينمو، هذا من باب إنك إيجاد حفظ النفس، وتقعده في بيت عشان ما يموتوش البرد ولا لا، وجيب له الدواء ولا معي، هذا من طريق إيش؟ العدم حتى لا يذهب. إذن حفظ هذه الأمور الخمسة، إذا هناك خمس أمور تتبع الشريعة وجدتها اتفق الغالب على تسلسلها، وإن اختلف البعض في تسلسلها نتحدث عنها. الخمسة هم حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النفس، وحفظ المال. فهذه الخمسة أمور متفق عليها. بعض الفقهاء قدموا حفظ النفس على حفظ الدين. ليش؟ قالوا لأن من غير نفس لا دين، ولما الرجل واحد يموت يحفظ الدين إزاي؟ فقدموا حفظ النفس. والبعض قالوا لا، هو حفظ الدين الأساس، لأنك تحفظ النفس حتى تقيم الدين، فالغرض من حفظ النفس، لأنك أنت لو لم يكن عندك دين فنفسك ليس لها حرمة، يبقى هو حفظ الدين الأساس. يعني الحوار مفتوح في هذه النقطة، ولكن هذا هو الغالب ما وضعوه، قالوا حفظ الدين ثم حفظ النفس ثم حفظ العقل ثم حفظ النفس وحفظ المال. باستقراء الشريعة وجدنا أن هذه الدرجات الخمسة ليست متساوية على الإطلاق، يعني مطلقا، مش على الإطلاق يعني بالمرة، لا مطلقا يعني، فبعضها يعلو على بعضها في بعض الدرجات وفي بعض الأحيان. كل هذه الأمور جبناها منين؟ من مصالح نمرة واحد، مظبوط، اللي رجعنا فيها ليش؟ الأحكام الشرعية. فوجدنا أنه في حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال، ولكن وجدنا أن هناك تقديم وتأخير بين هذه الأمور الخمسة في الدرجات. ثم بالنظر الآخر وجدنا أن كل درجة من هذه الدرجات بينقسم إلى ثلاث مستويات، هو مستوى الضرورة، ضرورة حفظ الدين، وإلى مستوى الحاجة، والحاجة إلى حفظ الدين، ومستوى التحسين، وهو التحسين لحفظ الدين. فوجدنا هناك في كل واحد من هؤلاء إيش؟ ثلاثة مستويات، في ضروري، حاجي، تحسين. ثم بتتبع وجدنا أن هناك أمور تجد تحت الضروري والعادة، تجد في الوجود والعدم، في من جانب الوجود، فهناك أحكام شرعية أظهرت لنا حفظ ما هو ضروري من ناحية الوجود وما هو ضروري من ناحية العدم، أحكام. وهناك أمور ورتنا إيش الحاجي من ناحية الوجود والحاجي من ناحية العدم. طبعا في حديث الشريعة مفيش ضروري عدم وضروري وجود، والكلام ده مش موجود، هذه كلها أوصاف العلماء وصفوا بها المقاصد حتى يمكن أن تنتقل بها إلى إيش؟ إلى مصالح ثلاث، المر ثلاث، هذا هو الغرض. ثم التحسيني في الضرورة من ناحية الوجود ومن ناحية إيش؟ من ناحية العدم. كذلك حفظ النفس، هتلاقي فيه أمور ضرورية لحفظ النفس، أمور حاجية لحفظ النفس، أمور تحسينية لحفظ النفس. حفظ العقل، هناك أمور ضرورية لحفظ العقل وحاجية لحفظ العقل وتحسينية لحفظ العقل. هناك فيه ضرورية، أنا عندي هذه باللغة الإنجليزية، رازي، I have this in English, I think you have it or something. So عندنا الضروري للنسل، الحاجي للنسل والتحسين للنسل، الضروري للمال والحاجي للمال والتحسين للمال، وكل واحد منهما هناك ما يثبت حفظه، ضرورة حفظه أو حفظه ضرورة أو حاجة أو تحسينا من ناحية الوجود، وضرورة أو حاجة أو تحسينا من ناحية الإيش؟ العدم، تمنعه من أن من العدم. كذلك نضيف بعض التعقيد، كذلك نجد أن استنباط هذه، احنا ذكرنا تستنبط منين، ذكرنا استنبط من الاحكام الشرعيه، فوجدنا ان باب الضرورات في الخمس مقاصد وجدنا ان انها غالبا، مش غالبا، هي بطريق الاستغراء حتى، هي اكيدا يعني لا ياتي فيها الا احكام الوجوب والتحريم، لانه لا 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 يعقل ان يكون في باب الضروره مندوب. هذه ضروره، مندوب ايش؟ ما فيها مناديب. ففي باب الضروره تاتي او تقع في 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 درجتي في الاحكام الشرعيه اللي ذكرنا احنا جبناها منها، في درجتي الوجوب وايش والتحريم. ولذلك لما نرجع لمصالح ثلاثه نجريها في الايش، في الوجوب والتحريم. فائده هذا النظر الاولاني اللي ذكرناه في الاول انه ياخذك لما بعد الحاجي تجري فيه الاحكام الخمسه وجودا وعدما، التحسيني تجري فيه الايه، يجري فيه وتجري فيه، فهو يجري في الاحكام الخمسه لانه يجري فيها في اللي وجدناه في الشريعه، وتجري فيه لما نستنبط من الجديد فتجري فيه، فيجري فيها وتجري فيه في الاحكام في الاحكام الخمسه وجودا وعدما. تعقدنا كفايه ولا نعقد اكثر؟
ازاي امر تحسيني يبقى فيه تحريم؟
أمر تحسيني فيه تحريم، يعني تحريم النجاسة، النجاسة تحرم، النجاسة أمر تحسيني. خليك معايا لأنك أنا هفهمك لسه إيش معنى التحسيني ابتداء، وهذا يعني خليك معايا بالراحة خالص وريلاكس.
أمر ده مش ممكن.
فخلينا إيه نعقد الموضوع شوية كمان. كل من هذه الدرجات اللي انتوا شايفينها هنا، واعتقد ان هذا الجراف بيسهل الامور، كل درجه من هذه الدرجات لها مكمل، بمعنى انه وجدنا في الشريعه انه في الاحكام الشرعيه في الاول، متذكرين لما قلنا انه عشان نجيب مصالح واحد نمره واحد نظرنا في الاحكام الشرعيه، فوجدنا في المصالح في الاحكام الشرعيه ان هذه الاحكام ليست كلها اصليه، لا هي احكام اصليه واحكام تابعه او مكمله. ولو تتذكروا اننا في لما درسنا باب الشروط تحدثنا عن المكملات والمتممات، ولا راحت؟ اكيد قراتوه وحفظتوه انا عارف. فتحدثنا في باب الشروط على الايش، المكملات والمتممات، فهنا وجدنا ان هناك مع الاحكام الشرعيه مكملات لها ومتممات لها، فكل باب من هذه الابواب كل واحد له مكمل او متمم. شفت؟ هذا تعقيد كافي؟ لا، بدي اعقدها اكثر، وهي اضافه بعد جديد في هذا الموضوع لنختم بهذا القدر، عشان انا اعتقد انكم عايزين تستوعبوا هذا في الاصل. البعد الآخر وهي أين تقع هذه الأحكام كلها، سواء الأحكام الشرعية السابقة للمصالح نمرة واحد أو الأحكام الشرعية نمرة ثلاثة، أين تقع في أبواب الفقه الأربعة؟ العبادات، المعاملات، العبادات، العادات والجنايات، أين تقع؟ في نكع عداء، في نكع في نكع عبادات، هل تقع في العباد؟ قد تقع في باب العبادات، قد يقع في باب المعاملات، اي واحد من هذول، شوف وجوب نتبع، قد يكون في باب من ابواب الفقه، قد يكون في العادات، قد يكون في الجنايات، قد يكون في العادات، او قد يكون في الشيء الرابع اللي هو إيش؟ الأربعة، المعاملات. ففي الجنايات والمعاملات والعادات والمعاملات، العبادات، معاملات، عادات، جنايات، في الأربعة، فأي من هؤلاء يقع تجد أدلته في باب من أبواب الفقه هذه. ومعرفة هذه في غاية الأهمية كذلك، لأنك تعرف بماذا تتوجه، أين تتوجه بهذه المصلحة، أو أين تتوجه بك هذه المصلحة. مضبوط؟ أين تتوجه بك هذه المصلحة إن كنت ناظرا في مصلحة واحد، وأين تتوجه بهذه المصلحة إن كنت ناظرا إلى مصلحة إلى مصلحة نمرة ثلاث. إذن هناك أبعاد لهذه الإيش المنظومة، عدة أبعاد. ففتحت المقاصد، لا صح أن احنا نقول بس والله حفظ الدين صحيح، ولكن حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ثم ضرورات حاجات تحسينات، ثم البعد الثالث عبادات معاملات جنايات وعادات، وكل من هؤلاء يقع في الأبواب الخمسة التكليفية، ويقع فيها وجودا ويقع فيها عدما، وكل منها له مكملات. اتضحت الصورة؟ مش أوضح منها من هذا؟ صارت سهلة ونعقد زيادة؟ كفاية كذا. نعم كفاية. فهذه ماتريكس اللي بيسموها باللغة الإنجليزية يعني ماتريكس، من أربع أبعاد يجب أنها تكون في ذهن. ولذلك نقول يا إخوة أن بناء الشريعة، الذين يتحدثون عن أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وكذا، في الحقيقة لا بد أن ينظروا إلى هذا، لأنه بدون النظر لهذا أنت تتحدث بما لا تعرف. الشريعة بناء عجيب، عجيب الشأن، يعني يتناول كل شيء ويغطي كل شيء. فحين تتحدث عن عظمة، حين نتحدث نحن عن عظمة بناء الشريعة، نستحضر هذا، نقول سبحان الله، انظر كيف بنى، ما هي مقاصد الله في هذه الشريعة. من أنت تستطيع أن في الحقيقة أن تستنتج بعدا آخر يعقد هذا، يدي دايمنشن خامس كمان، وهو الأربع أغراض الله سبحانه وتعالى للامتثال، التكليف، للإفهام. فهذا ورق كذلك، لأن قد يكون هذا من باب وضع الشريعة للإفهام في الحاجيات وجودا في باب النن، وهو مكمل. تحط لها يعني شروط كما تريد، فالشريعة تشمل كل هذه الأمور معا. ولذلك الشريعة في غاية الرقي وفي غاية العظمة وفي غاية الكمال، لا يمكن أن ينبع عنها شيء. كيف يتصور وكل شيء موجود؟ فبقي أننا أن بعد أن وصفنا هذا البناء بأبعاده، بقي أننا نبص إلى أمر آخر، وهو اللي أنا عملته لكم أمس، وهو زي جدول نستطيع أن نضرب به أمثلة، إنه ما هذا؟ طب هذا إيش؟ طب هذا عشان إيش؟ وهذا عشان إيش؟ فوضعت هذا أمس على أساس إنه نقدر نرجع فيه إلى هذه الأمور في كل باب، وملأت ببعض الأمثلة، ونستطيع أن نستكمل فيه بعد ذلك. قبل أن نتحدث عن هذا، نريد أن نفهم ما هو المراد بهذه التعبيرات التي ذكرناها. ما هو المراد به؟ ما هو المراد بالضروري؟ ما هو المراد بالحاجي؟ ما هو المراد بالتحسيني؟ كيف نفهمها؟ وما هو وضعها بالنسبة؟ لأنه كما ترون إن لما وضعت هذا المخطط، تجد أني وضعته على ميل. ليه؟ لأنه فيه مقدم ومؤخر، ونشرح كيف تقرأ هذا إن شاء الله.
أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.